يعينا وإياكم على كل خير. والحمد لله على العون من حلقات العلم. يكفي شوال المقعدة الطائفة تلك بعض الدروس في يوم الاثنين والخميس. بعض الإخوان هناك في تفسير ابن كثير صحيح مسلم من عام الحمد لله في العشارة النورية في الوابع الصيب في فتح المجيد ولكن صاحبه لم يستمر في ذلك في جامع العلوم والحكم لحافظ المسلم يقول بعد السفر لمكة في آخر الغادة وكان درسا في العصر في كتاب الحج من بلوغ المرام قبل الحج في كتاب جامع دار الأدب ما تعلق بالظن سيرة البلوغ ثم بعد الحج حصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين والطلبة نسأل الله أن يتقبل منا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كاظم القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز
والله في هذا مثل ما تقدم من الله جل وعلا لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة وهو زوجته حواء ورهبط من الجنة إلى الأرض أصاب آدم وحواء ما أصابهما من الندم العظيم والشقة العظيمة ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات فتوجه بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا وكان من تلك الكلمات التي من الله عليهما بها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضرع إلى الله وتاب إليه واستغفراه فتاب عليهما سبحانه وتعالى ومن عليهما بتوبة عظيمة كما قال في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا فضله وإحسانه الأول قدره وعدله والثاني فضله وإحسانه. فمن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه وإن عظمت الذنوب فكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة. ربنا يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته ابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة ظن الله عليهما بعد ذلك بالتوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والاستغفار فتاب عليهما سبحانه وتعالى.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حجته عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى ونفخت فيه من روحي. قيل له بلى وعطشت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبت. قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له بلى قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا.
في هذه الآثار مطلقات عن بني إسرائيل ليس فيها ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأصح ما في ذلك وأظهر ما في ذلك ما بينه القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وخلاصة أن الله من عليه بكلمات عظيمة توجه بها إلى ربه تائبا نادما وأهل فتح عليه سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكال قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أزي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر
لأن حسن لم يلقى أبي ولا نسمع منه هو ضعيف زيادة من قاع بين حسن وبين أبي ومن جهة على أنك خذانة وعلم سماء وعلم تستطيع السماء حسن. نعم. المقصود هذه أن الهجاب آثار عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم وتلقاها عن من مضى من بني إسرائيل.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب أرأيت إن تبت وأصلح؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم.
والتوبة من الله على عباده وهو من نعمه سبحانه وتعالى. فإن العبد خطأ فلو كانت ذنوبه تبقى عليه ولا حيلة له في خلاص منها لكان الأمر خفيفا وخطيرا ولقل الناجون وعظم الهالكون وكفروا. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن قبل التوبة إذا تاب العبد وصدق في التوبة من لطفه سبحانه من إحسانه إلى عباده من جوده وكرمه أن تقبل من عبيده التوبة. ولهذا من حديث: كل بني آدم خطأ غير خطائين التوابون. وسبحانه حثهم على هذا فقال: أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق فلاحهم بتوبتهم. هذا من لطفه سبحانه أن شرع لنا التوبة. فلما كتب في سابق علمه أنه يقع منا الذنوب والخطايا وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلا من لطف الله به ورحمه. فمن لطفه سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة ويسر لعباده أسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إذا أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو الشر التوبة الصادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة، بل توبة مستمر عليها، مستقيم عليها، مواظب عليها، ملازم لها. نعم.
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية الهدى عن الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم فمن تبع هداي أي من
أراد النعم للرسل كلهم، فإن الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم الذرية في الأرض وصارت سكنا لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل كتب لإقامة الحجة وقصر المعذرة وبيان طريق النجاة ليسلكوه وبيان طريق الهلاك ليحذروه، فقام الحجة سبحانه قطع المعذرة عليهم بما بعد من الهدى. فالهدى كل ما جاءت بالرسل فهو الهدى، ومحمد خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من القرآن والسنة هو الهدى، ويعرض عن هلك.
فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيط. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن زيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة
قطعة من طريقين
عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد عن أبي نضرة المنذر عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به قوله يا بني إسرائيل
سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم
سعيد
بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم الطاحي أبو سلمة البصري القصير ثقة من الراية لما
على حد
ما في أبي يزيد ما في أبي سلمة الراية
صدق لا
ذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول. وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم. وقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض. والصحيح الأول والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن سفيه في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارغبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شرب حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يقول قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم
المعنى انه يقتل بذلك ان قبلنا اسرائيل انعم بالله وهو يعقوب عليه الصلاه والسلام ويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ووالد يوسف عليهم الصلاه والسلام جميعا وبني اسرائيل ينسبون اليك الى ابيهم يعقوب ولهذا يقول جل وعلا يا بني اسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا انتخبوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا قالوا انكروا النعمه التي انعمت عليكم لما نعم على بني اسرائيل نعمه عظيمه فانجاهم من فرعون غلطهم من فرعون غلطهم من البحر غلطهم من بلاء كثيره وانت لهم على يد انبيائهم من اسباب النار ودخول النار والواجب على الذريه ان يتاسوا بالاباء الصالحين ويسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك من مخالفة الأنبياء واتباع الهوى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارغبون. فالنعم التي أنعمها على آبائي كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقه لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام ووفقه للاستقامة على دينه وأنجاهم من فرعون وعمله الخبيث خلقهم من البحر وأنجاهم من فره فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله بما بعث به الانبياء الموهومه وبشريعه اكمل من جد الشرائع واوفوا بعهده وبدينه عهده الذي علم الى عباده هو الدين وهو الاسلام وما بعث به الانبياء من الشرائع القويمه والاحكام العادله هذا عهده الذي عهده الى عباده فعلى كل اتباع نبيه يلتزمون ويصبروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحرية جوانب وسلامة وروعة ولهذا قال نوح بعهدكم والذي عهده لهم أن ينجهم من النار ويدخلهم الجنة إذا أوفوا بحقه ومن وفى وفي له ومن أوفى بعهد الله والله له بالعافية إدخاله الجنة وإنجائه من النار وتخليصه من كل بلاء وإياه فارهبوني وإياه فخافون واحذروني في الوقوف عند حدودي والحذر من أسباب غضبي والاستقامة على الرعب، هذه هي الطرق التي شرعها الله للعباد وأوجب عليهم أن يرغبوه بالاستقامة عليها والثبات عليها والسير عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها إلى آخره. نعم.
قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم المن. قلت: وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاكم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال: بعهد الذي أخذت به أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنزل لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. فقال الحسن البصري: هو قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأجرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوا. وقال الضحاك عن ابن عباس: وأوفوا بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السجي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبون. حيث
احتوى هذه كلها لا تتخالف، لأن هذا السند يكثر من عن التشريب بعضهم الأحياء، هذا يكره بجزء وهذا يكره بجزء، والمجميع هو ما بين هو سبحانه وتعالى، وأن عهده إليهم أن يقيموا الدين ويحرموا ما جاء به أنبياؤه وأن يستقيموا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحقوق وإقرارها قرض حسن بالأعمال الصالحات وترك ما حرم عليهم، هذه عهده الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
حيث الشام قاله أبو العالية والسجي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارغبون، هل أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النخلات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترغيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالقرآن والزواج به وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا ما شراه الكتاب
آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروى عن مجالد وروي عن مجالد والربيع بن أنس وقتاده نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول
كافر مصدقا لما عندهم من الأحكام والأوامر والنواهي وأخبار الأنبياء وأخبار يوم القيامة، فطلع مصدقا لما مضى قبله من الكتب ورسائل الرسل من أخبارهم عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن الشرائع التي أمر بها وعن الحدود التي نهى عنها، ومصدق لذلك كما أنه مصدق لما بشر به من نبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعرضين أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم لنباته. وكذا قال الحسن والسجي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وفي القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبه بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى
لأنه في المدينة يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ويسمعون القرآن، فإذا كفروا به فأروا أولى كافر من جنسهم من قومهم قبل كفار اليهود في الشام وفي مصر وفي بلاد أخبار بعيدة، لأنهم لا يسألون ما تأتي في الأخبار بعدهم. لكن كفار اليهود من المدينة سابقين لغيرهم الكفر وقبة لغيرهم الكفر من أول الزمان، بخلاف كفار العرب إن أول من كفر به منهم فهو مكر، لأنهم أول من بشر الشيطان وأول من بلى أمر الله واحد. اللهم المستعان.
وقل تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية. كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لبيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي آياته أن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وأن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عنده في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان والنشر، يستمروا على رياساتكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قرب. وفي سنن أبي داود
المقصود هذا تحذيرهم أن يرضوا بأقناعهم ومحاكمهم التي عند قومهم ورياساتهم، أن يرضوا بها بدلا من دين الله وبدلا من تصديق كتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا كثر رياساتهم وتناولوا مآخرهم الآتي لهم إلى جماعتهم، فأمرهم الله يؤمنوا بالحق وأن يتبعوه وأنا يظهر عليه كثر مآكل ومشارب وتجلياتات وتلك الأطماع التي تشملها تزول وتخنع إلى خير صلاة. اللهم المستعان.
رئيس من أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يره رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم يجرى في زيتان قد تعين عليه
وهذا لا يتعلق بتعلم علم الدنيا فلقد الحديث بين الارض والجنه والمؤلف رواه بمعنى الارض والريح والمعنى تحذير تعلم العلم لا لله بل للطمع والحظ العالي يجب الواجب على طلبة العلم ان يتعلمه لله ليعرف دينه وليتقوا ربه وليبلغوا رسالات الله هذا هو الواجب. فمن تعلمه للدنيا فهذا هو علم لكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه كما قال بعض السلف تعلمنا للدنيا فهذا ان يكون الا لله. ان الله جل وعلا قد يقع في قلبه ويضع في قلبه من الانتباه واليقظه الى ما يجب عليه فيكون مما خلف منه ويستحل على طاعه الله ورسوله ان يجيبه.
فاما تعليم العلم بإجراء فقد كان فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطع التعليم عن التشبث فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة المدير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجت فائما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأجاله قرشا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخبرت أن تفوق بقوس من النار فاقبله. فتركه رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو مأمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجد
لما علمه لله
لم يجد بعد هذا أن يعتاب عن ثواب الله بذلك القول. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث النذير وحديث سالم المقصود والله أعلم. وقول
الله الحديث أن يضيع عبادة إلى غضب ليس بصحيح ولكن لو صح يقول على هذا على أنه علمه لله يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا وإلى هذا من باب المكافأة لا من باب العوض طبيبا لخاطر من أعطاه وضاعف له فليس داخلا في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة أن يعلمها ويكون ضرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث سعيد وأن البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائفة من العرب وعندهم سيد لهم نفيق قد عمل أن يصيب شيء إلا فلم ينفعه فقالوا هاجركم من رأى فإن قال نعم ولكننا نزلنا عندك ثلاثة مثيلة فلا بد من جعل فاتفقوا معهم على غطير من الغنم فرغه بعض الصحابة في الفاتحة فقال كأنه رفق بعقاب عافه الله وأعطاه الغطير من الغنم فقالوا لا نسعى شيئا حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا اليه واخبروه قال احسنتم واجبوا على رسول الله عقل بسهم قطيبا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معناه والمقصود ان المعلم لا باس ان ياخذ تعلم القران ان جلس من بيت المال فهو اولى ان جلس من بيت المال جاز ان ياخذ من اهل القريه او من بلد او من او شيئا حتى يتفرغ لتعليم اولادهم ولا حرج عليه بذلك كما اهل صاحب النبي وكما اخذت المراه كما علق في بطن القرآن على وضعها بدلا من النخل. تمام.
أخذون الزوان فهل أخذون يقاتلون جيش الله أصلاكم بجهة؟
لا لا
كنوا بجهة
المسلمون على ان يؤذنوا لصلاتهم على ان يقيموا لصلاتهم واجب عليه فرض كفايه ومع هذا يجوز المؤذن ياخذ والامام ياخذ حتى يستعين به على حالاته ولانه يتفرغ لذلك ويعوقه الاذان والاقامه على السكن وهكذا المؤذن سواء بسواء كل واضح ولهذا اجاز الجمهور مطلقا نعم.
وقوله واياي تتقون قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عمر الجوري حدثنا أبو عمر الجوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأخول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومعنى قوله وإياك تتقون أنه تعالى يتوعده فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمييزه به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلصوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله.
يقول يكفر من هذا أن يلتبس الأمر حتى لا يتبع الحق حتى لا يضغي عنه الله وعوذب عليه يوضح الحق على حدة والباطل على حدة ولا يلبسوا هذا بهذا ولا يخلصوا هذا بهذا بل يبينون هذا حق وهذا باطل فكيف إذا تابعهم ومتعلم منهم على بطولة إذا لبسوا وغيروا صار الأخذ عنه على غير بصير لأنه لا يلتبس عليه الأمر.
وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولوى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتمون عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتم الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتمون يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود وتكتم الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حالا أيضا.
حيث
وفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه أنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن تلكوا ما إلى أن تلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق
إلى إذا إذا
إلى
وأنتم تعلمون
وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المقيم بهم إلى النار إلى أن سلكوا
إذا لأنه إذا سلكوا ما تقول لهم وتدخل عليهم أقوى بهم إلى النار
إذا سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وأكثر الكتمان وخلق الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون كله معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وفيا عن أبي جناب عن إسمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآت الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال مئتان فصائدا. وقال وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآت الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السيمي عن الحارث بن العقلي في قوله العقلي في قوله تعالى وآت الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك أكمل الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذا في هذه الآية على وجوب الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم
عن ذلك أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فدل ذلك على وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين فدل ذلك على ان فرض ذلك صلوا معا اي قيموها وصلوا مع المصلين لا تتاخروا عن ذلك فان شاء الله مع الراكعين غير واقفين الصلاه فامر باقامتها وهذا معناها اداؤها والاستقامه عليها ثم قال واركعوا مع الراكعين صلوا معا في مساجدهم ولا تتخلفوا كأهل المساق.
وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعه والامامه كاداب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رفضتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال الرزاق عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي
هذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل المراد من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مسلم أن يمتثل ما يدعو الناس إليه من الخير والهدى، وأن يبتعد عن ما ينهى الناس عنه، وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح، وأن يتشبه بأولئك الذين غفلوا وظلوا عن سواء السبيل، فأمروا بالمعروف وتركوه ولهوا أي منكر وارتكبوه، هؤلاء هم يذمهم الله وعادهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا: وإذا يشرعوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا: أتروا الناس الذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة وهكذا الإنجيل، أفلا تعقلوا؟ أين العقل؟ أين البصيرة؟ أين الحياة؟ تأمرون الناس بالخير والهدى تنهونه عن الباطل والردى ثم أنتم ترتكبون الباطل وتتركون الحق، هذا هو العمى، هذا هو الضلال، هذا هو خلاف العقل. فلا يليق بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تسبح بهؤلاء وأن تكون مثله في أعمالهم القبيحة. الله أجرهم بهذا أن يحذر
والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عثمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتنسون أنفسكم أن تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أن تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن حسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: تأمرون الناس بالدخول وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال قال
عندنا حسن بدل مسلم حسن
الجرمي
نعم
طبعا
طبعا حدثنا حسن الحرمي قال مسلم الجرمي كما في تفسير ابن جرير بن عبد الحسن
في التغيير اذا اسلم مسلم نعم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يشفع الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد
الإسلام.
قال أبو الدرداء: لا يشفع الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مكة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية:
معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس ويجرؤها على جرائمها أكثر حتى يستقيم، فلا يكون ناقصا للناس على جرائمهم وناسيا لنفسه، ولكنه ينقص نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل. ثم كذلك يقوم مع الناس فيأمرهم وينهاهم ويرضوا في الله ويحبوا في الله بعد جهاده نفسه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسأله عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والمعنى أن الذم يوجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا، بل كان مأمور بأن يأمر وينهى وإن خالف قوله فعله مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه أو على خلاف قوله فعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يلقى بالرجل يوم القيامة ذلقا في النار فتندلق أكثر بطنه يعني أمعاء، فينكر عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، ألم تأكل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ويقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وأوقف لهذا الأمر الأخير وكونه يخالف المقيم يأمر وينهى، هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر معروفا عن المنكر، لا يتأخر من عطيته، يجب أن يأمر معروف وينهى عن المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما قال أبو الدرداء عليه: يحاسب نفسه أن يجاهدها حتى ينتهي ما يأمر به من المعروف، حتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون أفعاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. الله المستعان. نعم. يمكن من الرجال. نعم. سؤال عزيز. سؤال عزيز. سؤال نعم. إذا سألت لا يمسك ولا من جريح من يمسك من جريح ما يمسك. ما بيجيب. سرعة وزيئة. لها توقع. نعم.
فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية.
يعني لا يجمع بين الشرين، لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ولا ينهى عن المنكر، يترك المعروف ولا يأمر بلا، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، ينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، ينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، إن كان لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو غلب المعروف أنه المنكر، ولكن عليه يجاهد على أن يبذل وسعه في امتثاله بالمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما قول يأمر بالمعروف ولا ينهى، هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف وحتى يخشى المنكر. نعم. 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 اللي شغل عنده زيادة. ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية بعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش
عن أبي تميمة الهذيلي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يدلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه ابن مردوي في تشريعه من حديث يونس بن محمد المؤذن والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردوي.
وهذا لا شك انه فيه وعيد شديد وتحذير للخطباء والوعاظ والمنكرين ان يتساهلوا ويعيروا الناس ويخطبوهم ثم يخالفون فان هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعظمته وخيمه. والسند هذا وان كان في عدد جيد وضعف عند اهل العلم لكن صح هذا وسلم رحمه الله وهو مقارب وهذا من احاديث الوعيد فينبغي الحذر ولا حول ولا قوه الا بالله. والايه الكريمه واضحه في ذلك ما ايه ما الى نفسه الله السلام ونعم فلم يجب على احساب الاول يجب على حديث الطبراني على حساب الطبراني
حديث مثل العالم الذي يعلم قال هذا
في المجمع
قال
طبراني من كريتين في أحدهما في أحدهما في
قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في جحر التعبير بن أبي حاتم فلعل الكيساني هو الأظهر فلعل الكيساني وهو الأظهر أو له نسبتان إن هو في اقتضاء العلم والعمل اقتضاء العلم العمل الكلبي وقد ذكر من سيوقه الأعمى ومن الآخرين عنه جامع عمار قال أبو حاتم ما أرى بحديث بأسا فأوله الحديث ليس للمشروع فعلى هذا فيكون الحديث حسنا.
الشاهد حدثنا طبراني
حدثنا أحمد بن معلى بن حسن علي العمري قال حدثنا هشام عن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي
بن أبي سليمان بن سليمان ولا بن أبي سليمان
علي بن سليمان حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهذيلي عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال
إيش قال حسين؟ أعوذ
بالله حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثم في مجمع رواه الطبراني من كلمتين احداهما احدهما ليس بن ابي سليم وهو مجلس في الاخرى علي بن ابي سليمان الكلبي ولم اعرف
علي بن سليمان
الكلبي
علي بن ابي سليمان هذا هو ابي سليمان
ولم اعرف وبقي رجالهما فقال ابو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في الجرح والتعديل من أبي قاسم فأن الكيساني هو الأظهر أو له نسبتان إن هو اقتضاء علم العمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عنه كان عمار وقال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا قال في الحديث ليس بالمشهور فلعل هذا فعل هذا فيكون حلقه
يحتمل لا ما هو محتمل فيه العبث عن كل ما هو هو على العلم نعم
يقول علي بن زيد بن عام رأيت من أجل سوء حفظ لكنه قد تابعه من في دينار والمغيرة من الحديث يصبح حديث الشواهد والمتابعات الحديث بن عبيد بن خالدين حتى يغير والله عليه
ورد الأقال الصغير الصغير نعم نعم والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذه الحديثة وضعت نعم وهو السلام
لكن أشفنا على أنه من باب الحسن في حديث العالم كانت مستراد مع وجود العن عن
السلام يجب هذا الشواهد فلا تصل لهم طريق الثاني طريق الليل من أبي سليم وضعيف أيضا نعم
ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السستري ببلق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة وسيدي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأخرجه ابن خدام في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة عن ابن حبيب حسن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يأخذون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رجيفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه إلا بيني وبينه ما دون أن أكلمه
إني لا أكلمه
إني لا أكلمه
لا أكلمه قصده الإثناء
إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدامه فيجوز
تندلق به عندكم به
نعم
به عندهم تقرا لا وهم لا به لا تندلق أكثر الله نعم فطلع أشار عليه وراجع شرح الرواية نعم هذا هو الصحيح نعم نعم
فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيب به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه البخاري ومسلم الحديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أوبلغت ذلك قال أرجو قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية قال لا أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا
المراد بن عبا في هذا قال أن الإنسان الآن والله يجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يستوحي بهذه الآيات. والله المستعان. الله عندكم
وقد ورد في بعض الآثار أنه يذكر الجهل سبعين مرة حتى يقصد العالم مرة واحدة ليس من يعلم قل لا يعلم.
وقال
تعالى
وهل يستوي الذين يعلمون
الذين لا يعلمون إنما يذكر أولي الألباب. ومع
التأكيد في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أناس من أهل الجنة. إن أناس من أهل الجنة يطلون على أناس من أهل الجنة
يطلون
يطلون
وما عندك عين؟
ما
عندك عين؟ ما عندك عين؟ ما
عندك عين؟ يقولون بما دخلتم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. ورغب بقي القدري عن أحمد بن يحيى الخطاب الرمي عن زهير بن عداد الغوافي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم
عن أبي بكر الزاهري عبد الله
عن أبي بكر الزاهري
عن أبي بكر الزاهري الزاهري
إيش
بعده؟
عبد الله بن حكيم
عن عبد الله مالك عن وانتم ما في عن سنة غير غير معروف أبو الزاهري اسم عبد الله الحمد
الزاهري والحديث
ضعيف الزاهري
الزاهري
نعم عنده رجل ولا
نعم
صوابه الزاهري
والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله الحكيم أو بكر الزاهري وقال الحافظ الذهبي بالميزان قال أحمد ليس بشيء
نفسي صحة لعنه بدل الزاهري الداهري
عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر وقال الضحاك عن عباس أنه جاءه رجل فقال ابن عباس
هذا هذا ثقة تقولها المفتش طبعا عندك الشيء
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن حريث قال حدثنا
حريث عنه بن حريث
نعم
عنه زيد بن فراس نعم
حديث
نعم ابن الحارث حدثنا عبد الله بن طلحه ابن الحارث ابن الحارث نصف ابن الحارث بدا حديث تكلم عنه لا مثلا يخرج لا غير لي نعم مش عبد الحارث ايش انت عندك اطول مني نصف عبد الحارث اللي عنده عبد الحارث نصف عبد الحارث نعم.
قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن خوشب عن سيد بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراس عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
شوف عندكم تقريب تغلب على عزيز أو مدين الضوار الخلاص؟
نعم
تغلب على عمزه علمك
علمك
ايه؟
علمك
مش علمك
وذلك لأن في سنة عبد الله بن فراس فقال الحافظ الذهبي ضعفه جار قطن وغيره وقال أبو الدرع من شرفي وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخو سهاب قال البخاري منكر الحديث إلى أن قال وقال ابن أبي لا يرويه ما يرويه غير محصور فهم من ذا
قول ما تقلب عليه يمكن يراجع في السبيل رجع العبد الله بسرعة في ثانية بسرعة العبد الله بسرعة شرعين الحديث ومن الحديث أو أسين جد الله في الحديث جد الحاسم الحديث ومن حديث من الحارث وعلى تفاجة بسرعة الله بسرعة كيف تقريب جد الحديث أو من الحارث سرعة نعم نعم سرعة نعم سرعة نعم سرعة نعم بعد الحديث هذا
نعم قال إسناده فيه ضعف
هذا كلام ابن
كثير وقال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصص بثلاث آيات قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن سعيد عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توجيهي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
من هذا الولد من هو؟ صحيح؟ من هذا الولد؟
أبن كثير
إلا أبن ضحية قال إبراهيم ولا قال؟
نعم إبراهيم النحر
إيه إيه هذا شيء جيد يجب القصص في التركيب يجب الجهاد يجب القصص في التركيب يجب الجهاد
طلعت إيه نعم
هذا زيادة هو طبق العلم
نعم
وقد كان
دار المعلم
بس هذا زيادة زيادة إذا عندنا زيادة نعم ولا كلام ترجع
ويدخل الشيخ عن كتاب هذا الكتاب جداد
الشيخ لا يعلق نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه فانها لكبيره الا على الخاسرين
في تفسير قوله تعالى قال الحافظ غير رحمه الله في تفسير
قال المؤلف قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه
قال الحافظ او الامام ابن كثير رحمه الله احسن من الله يحب المحسنين في تفسير قوله تعالى
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاسرين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عزيزه فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال وقاتل ابن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه المجاهد قال الخطري وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب عن جرير بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن حسن البصري نفى قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن ليلى
عمر
المكتوب.
وقال ابن المبارك عن الذي عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما اصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصبر. وقال ابو العاليه في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه قال على مرضاه الله واعلموا انها من طاعه الله. واما قوله والصلاه
هذا الذي قاله هؤلاء الجماعه كل واحد ذكر الصبر بشيء من معناه. الصوم من الصبر والصلاه من الصبر والصبر على المصائب من الصبر والصبر على الطاعات من الصبر والصبر على المعاصي من الصبر. فالله اطلق الصبر بمعنى الاستعانه في حبس النفس عما لا ينبغي في طاعه الله عز وجل. فيعم هذا كله، يعم الصوم ويعم الصبر عند المصائب ويعم الصبر على الطاعات ويعم الصبر عن المعاصي ويعم الصبر في حاجات الانسان الدنيويه ومكاسبه، وانه يتعاطاها بصبر وثبات وعدم الجزع وعدم الياس. هو مامور بالصبر في جميع امور الدنيا والاخره، فصبر اعم لهذا كله. والمعنى ان الله يامر الناس في جميع احوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في اموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي الصلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما اوجب الله عليه بصبر وثبات واخلاص لله وغسل عمل، وكذلك ابتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وهكذا عند المصائب عندما يصاب بشيء نكره من فقر او تلف مال او تلف ولد او زوجه او محبوب يتلقى هذا بالصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي مما يفعله الجاهليه. هكذا المؤمن في جميع الاحوال صبور، فلا يختص الصبر يوم من هذا بل يعود. وهكذا في طلب الرزق في تجارته قد يصاب في شيء في مزرعته في صنعته في اي شيء يكون عنده صبر ثابت قلب قوي يعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره وان ما شاء الله كان وما لم يكن فيتصبر ويثبت ولا يجزع ويكون قلبه منشرحا لما قسم الله له سبحانه وتعالى. وفي هذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الامور على خير وجه بخلاف الجزوع، فانه في الم وفي تعب وفي نكد عيش في جميع الاحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله عن الجزع. قد يجزع الانسان ويتظاهر بالجلد من جهه قلبه، يتظاهر الجلد لكن قلبه جزوع مستخط لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا، وهو بينه وبين ربه جزوع ويظهر التجلد عند الناس وعدم اظهار شيء مما يكره من لفظ حج او شق ثوب او غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل. فالمؤمن هكذا يكون صبور بقلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راضي عن الله محتسب يعلم ان ربه جل وعلا له الحكمه البالغه فيما يقضي من فقر او موت ولد او تلف ماشيه او خلل في مزرعه او في مصنعته او في غيرها، لله الحكمه البالغه. وعليه ان يعود الى نفسه فينظر فان قد يكون فرط في معصيه، فرط في امر به صلاح المزرعه به صلاح الصناعه والذي فرط فيه حتى حصل ما حصل، فعليه ان يرجع الى نفسه بالنائله وعدم سوء الظن بالله عز وجل.
رواه الترمذي واحسنه ورواه ابن ماجه في لفظ الصيام من حديث ابي هريره وعلم عليه الخيوط في جامع الصغير في الصبر.
لا 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 من تفسير الصبر من تفسير الصبر شيء من معناه هو الصوم. الصوم لا الصبر نعم نعم لا يكون الصبر على الجوع والعطش ثم يعتري الصائم نعم.
وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العلم على الثبات في الأمر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله السؤالي قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني سليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي قدامة عن أبي العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الزهري قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمر في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال
حدثنا
عبد الله بن معاذ
عبيد الله عندكم التحليل؟
عبيد الله
نعم
عبد الله
نعم اللهم
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب
وقال من سعد
حدثنا
من يقول وقال من يريد من
ما
هو منه
محمد
بن
نصر
المروزي قال محمد بن
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله السؤالي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يشمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال
حارثة
سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رايتنا ليلة بدر وما فينا الا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى اصبح. قال ابن
جرير هذا اخيرا العظيم قال لكمال علمه بربه عظيمه عليه الصلاه والسلام الناس بيامه هو قائم يصلي ليلة بدر يسال ربه النصر على عدوه ويجزي لهم أجزي الله له
وعلم قال ابن جرير روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منضبط على بطنه فقال له أشكم درس
وما في عليه سمع علي
رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منضبط على بطنه فقال له أشكم درس ومعناه أن وجعك بطنك. قال نعم. قال كن فصدق إلى الصلاة شفاء. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قتل وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأنا فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة إذ قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قتل وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأنا قد صلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سليم عن وقال سليم عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عالية يصلى مصاري المجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك فقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى
يعني وصية واتقي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس شهادة إن الله لا يحب المشركين. نعم.
حدثنا محمد بن الفضل والشيخ مسلم الصواب محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير والطبعة الحلبية والتي خرج أحدها أحمد شافعي والأثر الصحيح ورجال ثقات أبو عيينة وعبد الرحمن الجسمي. وصوابه
محمد بن صبر.
كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية ولم يخرج احاديث احمد شافعي والاثر الصحيح. ورجال الثقات وابو عيينه وعبد الرحمن الجوشن. هذا عيينه.